الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة درسنا في شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والمسألة 54 قال الشيخ رحمه الله: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما في الآية. الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية. والآية التي يقصدها الشيخ هي التي ذكرها في الباب السابق، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذا من حيل أهل الكتاب الباطنة لدفع ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا بهذه الوسيلة، وهي ادعاء الإيمان والدخول في الإسلام ظاهرا أمام الناس، أرادوا بذلك زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين والمسلمين، لأنهم سيدخلون في الإسلام أول النهار ويرجعون عنه آخر النهار، قصدا منهم لتشكيك الناس في الإسلام والإيمان، وبالتالي صد الناس عن الدخول في دين الله تعالى. فهم لم يؤمنوا حقيقة، وإنما ادعوا الإسلام والإيمان، واتفقوا أول النهار أن يظهروا الإسلام كأنهم اقتنعوا فيه ورضوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في آخر النهار يرجعون عن كي يقول الناس: هؤلاء أهل الكتاب وأهل العلم لم يخرجوا منه إلا بعد معرفتهم بحقيقة الإسلام، فيشكك الناس ويصد الناس عن دين الله، كما صرحوا بذلك فقالوا: لعلهم يرجعون. يعني الغاية من دخولهم في الإسلام أن يرجع الناس عن الإسلام، هذا هو الغرض من إيمانهم، الصد عن سبيل الله. وهذه حال أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير عهده، فإن المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بالله والرسول ظاهرا، وأما باطنا فهم كفار يكيدون له في الخفاء، وكانوا أعوانا لأعداء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا عيونا وجواسيس على أهل الإسلام، وكانوا يخذلون الرسول صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف، كما فعل عبد الله بن أبي في غزوة أحد حينما انخذل بثلث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوشكت المعركة على البدء. انخذل عبد الله بن أبي كبير المنافقين، رجع عن الجيش كما جاء في السيرة، وكانت المعركة مع المشركين قد اقتربت. وقال الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فهذا الموقف العصيب حصل فيه خذلان المنافقين لجيش الرسول صلى الله عليه وسلم، خذلان المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. وقال أيضا سبحانه وتعالى مبينا كذبهم في ادعائهم للإيمان والإسلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فالله تعالى يشهد بهذه الشهادة العظيمة الحقة أن المنافقين كاذبون في ادعائهم للإسلام، وأنهم اتخذوا أيمانهم يعني يحلفون بالله لأجل أن يحموا أنفسهم، يحلفون بالله عز وجل لأجل أن يحموا أنفسهم من أذى الصحابة، من أن يبطش بهم أهل الإسلام. فكلما احتاجوا إلى القسم، كلما احتاجوا إلى اليمين، حلفوا بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضا سبحانه وتعالى مبينا أعمال المنافقين الذين أظهروا الإيمان في العلن ولكنهم في الحقيقة وفي المواقف الصعبة يرجعون عن نصرة الإسلام والمسلمين، ويخذلون المسلمين، ويكونون عونا للكافرين عليهم، كما حصل منهم أيضا الاستئذان والقعود عن الجهاد في غزوة تبوك. قال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الذين يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الإذن بأن يجلسوا ولا يخرجوا معه للقتال والجهاد، قال الله تعالى عنهم أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبة، في شك وفي تردد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم وقيل فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج حقيقة لتجهزوا للخروج، لتجهزوا بالزاد وبالراحلة حتى يخرجوا معك يا رسول الله، لكنهم من الأصل ما أرادوا الخروج ولم يكشفوا عن نيتهم هذه إلا عندما سار الجيش، عندما علموا أن الجيش ينطلق اليوم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا يعتبرون له. ثم يقول الله عز وجل عنهم وعن مكرهم وشرهم وسوء أعمالهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني احمد الله عز وجل أنهم ما خرجوا معكم، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لأنهم يندسون بين صفوف المسلمين فيشيعون الإشاعات، يخذلون، يخوفون المؤمنين: عدوكم قوي، جيشه كبير، سلاحه كثير، كذا كذا، يخذلون المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون لهم، فيكم بعض المؤمنين الذين قد تنطلي عليهم مثل هذه الأقاويل، لأن المؤمنين فيهم القوي وفيهم الضعيف. ولهذا كان عدم خروج المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة كان من الخير، كان من الخير للصحابة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل خروجك، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن المنافقون يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار الكاذبة، يقلبون الأمور، لا ينصحون لله ولا الرسول ولا للأمة، ليسوا بنصحة بل هم غششة، قوم غششة يغشون الأمة لا ينصحون لها، فلا يؤخذ قولهم ولا رأيهم ولا تحليلاتهم السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، لأنهم لا يريدون خيرا بالأمة، وإنما هم يظهرون بمظهر الناصح الأمين، وهم في الحقيقة غششة خائنون لله وللرسول وللمؤمنين ولأوطانهم. ويقول الله تبارك وتعالى في وصفهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يقول الله عز وجل أن من المنافقين من يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لا أستطيع الجهاد، أخشى على نفسي الفتنة، فتنة نساء الروم. قال: أنا لا أصبر إذا رأيت نساء الروم فأخاف على نفسي، فأذن لي أن أترك الجهاد، جهاد الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أعظم فتنة سقطوا فيها معصية الله والرسول وترك الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والقعود. وبين الله تعالى أنهم إذا أصاب المسلمين حسنة ساءهم ذلك، يسوءهم رؤية الخير عند المسلمين، رؤية المال عند المسلمين، القوة، العزة، الرفعة، الكرامة، يكرهون ذلك للمسلمين. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون، يفرحون بالمصائب إذا نزلت بالمسلمين، الهزائم، الفقر، الحاجة، الجوع، الضرر، التفرق، يفرحون به إذا أصاب المسلمين. فهذه الآيات الكريمات تفضح المنافقين وتبين أغراضهم الخسيسة الدنيئة، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك لنحذرهم في كل عصر وزمان، لأن هذا حالهم وهذا ديدنهم ودأبهم، الكذب والغش وإخلاف الوعد والتجسس على المؤمنين والإرجاف والتخويف من الكفار وأتباع الكفار، كل ذلك بقصد إيقاع الوهن والضعف والعجز في أمة الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس قد ينخدع بهؤلاء المنافقين، سواء كانوا ممن ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى أهل الكتاب، ويعتقد أنهم ناصحون، وربما مال قلبه إلى محبتهم، ربما مال قلبه إلى محبتهم. قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم قد يكون في قلوب بعضكم محبة لهؤلاء الذين هم أهل الكتاب، وهم في الحقيقة لا يحبونكم بل يبغضونكم، يسرون ذلك. وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالتوراة وبالإنجيل وبكل كتب الله السماوية، وهم لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا الحقد وهذا الغيظ الذي في قلوبهم يصل إلى حد أنه يعض يده أو يعض أنامله عليكم من الغيظ. قال الله تعالى داعيا عليهم: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وأيضا ذكر الله عز وجل بعض مؤامراتهم التي تكون في الخفاء بعيدا عن الأنظار، يقول الله عز وجل عنهم: ويقولون طاعة، نحن نظهر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، يظهرون الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يظهرون أنهم مع المسلمين منقادين مستسلمين وأنهم معهم قلبا وقالبا، ولكنهم بمجرد أن يخرجوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجلسه فإنهم يبيتون في الخفاء ما لا يبدون لك غير الذي تقول وغير الذي هم يقولونه لك. ثم هددهم الله عز وجل فقال والله يكتب ما يبيتون. فما يحيكه هؤلاء المنافقون من المؤامرات الله عز وجل يعلمه، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فذكر الله عز وجل العلاج لدفع مكر هؤلاء هو التوكل على الله عز وجل بعد الإيمان به والثقة به سبحانه، فيتوكل الإنسان ويعرض عن هؤلاء المنافقين. فهم إذا حضروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أظهروا له الموافقة والطاعة، لكنهم إذا خرجوا أسروا المعصية وأسروا المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ودبروا له المكائد وللمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يبين أنه عاقب هؤلاء بمثل هذه الأفعال، يعني ما يفعله المنافقون، ما ابتلي به المنافقون من هذه الخفة الذميمة وهي الكذب وإظهار خلاف ما في الباطن والكفر، إنما هي عقوبة من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء المنافقون الله تعالى أضلهم وأركسهم بما، يعني بسبب ما كسبوا من سيء الأعمال وبسبب ما ارتكبوه من الكفر بالله تعالى وبالرسول، ومن أضله الله فلا سبيل إلى هدايته. ويقول الله عز وجل عنهم أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني يتمنى المنافقون هؤلاء الكفار لو عاد المسلمون إلى الشرك وإلى الجاهلية والكفر فتكونوا أنتم وهم سواء. وبين سبحانه وتعالى أيضا شيئا من دسائسهم ومكرهم في الخفاء، أنهم يقولون لأعداء الله من الكفرة والمنافقين من اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، ماذا يقول المنافقون لهم؟ ألم تر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. والله تعالى يبين أن هؤلاء المنافقين حريصون على نصرة أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم من أهل الكتاب. والآيات والوقائع في هذا الباب كثيرة، وهي إظهار الموافقة والطاعة في الظاهر وإخفاء المخالفة والكفر في الباطن عن هؤلاء الذين أرادوا الكيد للإسلام والمكر بأهله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هديه بعيد كل البعد عن هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة الذميمة وهذا العمل الذي مآله الخسران والضلال المبين بل العذاب الأليم، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن الذين يعملون ويفعلون هذه الأعمال والأفاعيل أنهم في الدرك الأسفل من النار، أعظم عذابا من الكافر الظاهر الواضح، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قعر النار يوجد فيه أهل النفاق الذين يتظاهرون بالإسلام وحب الإسلام وحب الإسلام وهم في الحقيقة أعداء أعداؤه، وهذا لا شك أنه وعيد شديد وتحذير عظيم من الله عز وجل للمسلمين أن تكون فيهم هذه الخصلة، خصلة المكر، خصلة الخبث والدهاء والتلون وإخفاء القبيح في الباطن وإظهار الحسن، فالله تعالى يحذر المسلمين من هذه الخصلة الذميمة التي يتصف بها هؤلاء الحاقدين على الإسلام وأهله من إعلان الإسلام وإظهار وإبطان الكفر. وهذه الخصلة موجودة إلى اليوم عند بعض الملاحدة الذين ربما تكلموا عن شيء من محاسن الإسلام لأجل أن يستميلوا العوام وبعض السذج من المسلمين، فإذا تمكنوا منهم ألقوا عليهم الشبه والضلالات حتى يرتابوا في دينهم وحتى تحصل عندهم الريبة والشك في دين الله تبارك وتعالى. ولو رجعنا يا إخوة إلى التاريخ لعلمنا أن غالب البدع وأهلها والفرق الضالة وأصحاب الخرافات والدجل وغيره إنما كان سببها ومصدرها من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام. فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو يخفي اليهودية والكفر كان له دور خبيث في تأجيج الفتن وإشعال الثورات على عثمان رضي الله عنه ثم بعد عثمان في زمن علي رضي الله عنه وهكذا، وهو قد أظهر الإسلام، أظهر أنه مسلم ولكنه في الحقيقة يهودي منافق خبيث، وكثير من زعماء الفرق أصلهم من اليهود أو لهم علاقة باليهود أو لهم علاقة بالنصارى الصليبيين، فكانوا رؤوس البدع والضلالات في أمة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي الأمة شرهم وأن يرد كيدهم في نحرهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.